نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم إن شاء الله تعالى قراءة أحاديث الباب، نتكلم على لطائف الإسناد على المعتاد، ثم نتابع قراءة شرح النووي على الأحاديث. والله الموفق. أسمع.
قال الله بسم الله الله أتتنا عبد الله بن عبد الرحمن الجارين يقال أخبارنا أبو اليمان قال أخبارنا سعيد بن سعيد قال أخبارنا سعيد بن مسيب وعطاء بن يزيد بن يزيد أن أبا هريرة أخبارهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا ربنا يوم القيامة،
الإمام مسلم دقيق غاية في صحيحه. تأملوا معي قوله وساق الحديث بمثل معنى، ولم يقل بمعنى ولم يقل بمثل، وبوب على أحاديث الباب النووي وغيره ما مفاده ومعناه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. ومن السمات المنهجية لمسلم في جامعه الصحيح أنه يسرد الأحاديث في الباب عقب بعضها بعضا ليزيل التفرد عنها، فهو من أوائل من نبه على تصحيح الأحاديث بما ورد في الباب، وسبقه الإمام الشافعي مؤصلا ذلك في كتابه الرسالة لما تكلم على حجية الحديث المرسل. هذا الحديث شيخ مسلم فيه إمام جليل مصنف صاحب سنن مطبوعة، ألا وهو الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة 255، وهو ثقة صادر من سمرقند، رحل إلى نيسابور، والظاهر أن أخذ مسلم عنه كان هناك، ولم يكثر مسلم عنه بالصحيح، فروى عنه 73 رواية، 3 منها في المقدمة، 48 رواية ليست موجودة في سننه المطبوعة، وما عداها فهي فيه بالحرف. وهذا يؤكد سنة منهجية ثانية لمسلم في جامعه الصحيح، وهي أن صحيحه نسخ حديثية، فكان ينقل من كتب شيوخه، ولذا كان دقيقا جدا في أدوات التحمل وفي ألفاظ المشايخ. وهذه سمة بذل فيها مسلم شيخه إمام الدنيا البخاري، كما هو معلوم لما يفاضل العلماء بين الصحيحين يفضلون مسلما على البخاري في دقة الألفاظ ودقة أدوات التحمل، ولذا من صنف في الأحاديث المتفق عليها يورد ألفاظ مسلم، وإن كان العزم البخاري سابقا بمسلم. وقلنا أكثر من مرة إن البخاري إن صنيع البخاري في صحيحه أدق وصنيع مسلم في صحيحه أشق. البخاري ارتاح ولم يخرج بمن تكلم عليه، فمسلم نزل درجة وخرج وانتقى. فعرض البخاري أحاديث صحيحه مقطعة منجمة الصحيح، وقوة شرطه ساعدته على ذلك، بينما مسلم في اختياره ما أذن وما سمح له إلا بأن يسرد الأحاديث عاقب بعضها بعضا. الدارمي ومسلم سبقا جميع العلماء في ميزة في كتابيهما، وهي أنهما كتبا مقدمة بين يدي الدارمي في سننه ومسلم في صحيحه. وكتاب المقدمات منهج يدعو إليه الغربيون وفيه دقة متناهية، ومن أوائل من كتب مقدمة لكتاب الدارمي ثم تبعه مسلم رحم الله الجميع. الدارمي على بسببه مسلم، فقد روى عن الدارمي أبو زرع الرازي ومحمد بن بشار وعبد بن حميد وجماعة من مشايخ مسلم. فمسلم في روايته عن الدارمي على إسناده، وكان مسلم حريصا أشد الحرص على علوم الإسناد، ولكن مع النظر والتدقيق الصحة. ومع هذا لم يقع في صحيح مسلم إسناد ثلاثي، وأعلى ما وقع فيه رباعي. هذا بالنسبة إلى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أما أبو اليمان فهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، ثقة ثبت مشهور بكنيته. وأما شعيب فهو ابن أبي حمزة الأموي، ثقة عابد. قال يحيى بن معين: أثبت الناس الزهري. وإمام الجبل المتفنن الزهري هو شيخه في هذا الحديث. هذا الحديث لم يسق مسلم لفظة، وهو في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 235-236، وهو فيه مختصر يساعد لفظه على التبويب المذكور. قال الإمام الدارمي بالسند المذكور: إن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك. هذا لفظ الدارمي، وهو بمثل معنى الحديث الأول في أوله فقط. والحديث الأول السابق الذي أورده مسلم من طريق ابراهيم بن سعد مطول جدا، ولكن أوله فيه كأوله هنا. نسمع طريق الآخر.
قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمرو عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبدا وقع بأحاديث من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم. فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
لا يخيل بي أن هذا الإسناد الآن يغيب عنكم. عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا إسناد ينبغي أن نحفظه كاسمنا. عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا الإسناد يؤكد أيضا سمة منهجية تكلمنا عليها في الدروس الأولى، ونؤكدها بذكر مفرداتها وأمثلتها، وهو أن مسلما ينقل من النسخ الحديثية. هذا الإسناد من صحيفة همام، صحيفة همام ابن المنبه، وهي من أعلى الأساليب. رواها همام عن معمر عن رواها همام عن أبي هريرة، ورواها عنه معمر. همام أخذها عن أبي هريرة مباشرة، وهي مكتوبة محفوظة موجودة بأصولها عن همام. فهذا الإسناد وهذا الحديث بالحرف وليس بالمعنى، لا يوجد فيه حرف زائد أو ناقص، موجودة في صحيفة همام برقم 56. أما شيخ مسلم فهو محمد بن رافع بن أبي زيد أبو عبد الله القشيري النيسابوري، ثقة عابد، مات سنة 242. أسأل سؤالا وأرجو أن يكون الجواب عندكم. مسلم ما وضع في كتابه شيء إلا بحجة، وما ترك شيئا من كتابه إلا بحجة. وهذه الكلمة تفصيلها وتفسيرها يحتاج إلى عشرات المجلدات. لماذا قال هنا هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله؟ لماذا هذا التطويل؟ لماذا لم يقل هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله؟ تأملوا معي، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله. لماذا هذا التطويل ومسلم لم يضع حرفا واحدا في كتاب إلا الحجة؟ أفرق بين هذا التطويل وبين قوله عن رسول الله مباشرة؟ هات يا مراد نسمع وعلى صوتك. بارك الله فيك. الصحيفة حديث عديدة، سبق هذا الحديث 55 حديثا، هذا الحديث رقم 56. فقال من دقته قد ذكر من الذي ذكر؟ همام. فذكر احاديث منها، يعني انا انقل لك ما اختار، انا نقلت لك حديثا وسبقته، وهذا من دقته رحمه الله، هذا من دقة الإمام مسلم. ومن العجيب أن يقرر العلماء والمحدثون أن الصحيفة قد يختار منها مسلم شيئا وقد لا يختار شيئا، وأن الذي اختاره هو الذي على شرطه، وأن الذي لم يختاره ليس على شرطه. إذا مسلم لا ينظر إلى السند فحسب، وإنما ينظر إلى المعنى والتحوى والمخالفة والموافقة. وإذا لما نزل فأخرج عمن شمله اسم الستر وإن تكلم فيهم، عرض أحاديث هذا الصنف على سائر رواية الكتاب. فإذا أسلم أن أخرج شيئا من الصحيفة فلا يشترط أن يكون كل ما فيها من الصحيفة على شرطه،
وانتهك لهذا بقوله فذكر أحاديث منها. ما انتهك على هذا بهذا القول. إن هذا القول له فائدة، لا فائدة منه، له فائدة جليلة وعظيمة. والناظر في توضيح الأفكار للطمعان وقد أجاد في تقرير أن الذي على شرط مسلم هو الذي في صحيحه، وما خارجه ليس هو على صحيحه. وإن كانت الطمعة ليست على هذا الحد، الصمعة التطبيقية العملية ليست على هذا الحد. نأتي في الطريق التي تليها وهي تدمن أيضا وتعمق ما قلناه من الصحب الحديثية. نسمع والطريق طويل.
وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن الكوسة عن زيد بن أسلم على قوله في أسراء عن أبي سعيد بن الخدري أن ناسا من كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لن يرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضاربون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضاربون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضاربون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن يتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يرضى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأصوات إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من جمع وفاجر وغب لأهل الكتاب ويدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تقولون؟ قالوا عرفنا يا ربنا فاغفر لنا. فيشار اليهم الا تلجمون؟ فيحشرون الى النار كانها سراب يحصن بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تزعمون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاغفر لنا. قال فيشار اليهم الا تلمون؟ فيحشرون الى جهنم كانها سراب يحكم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يرضى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فأعطنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك لأن تصرف لله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضه يكاد أن ينقلب. فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق فلا يرضى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أن الله له بالسجود. ولا يرضى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد قام على طفاه ثم يرفعون رؤوسهم. وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم. فيقولون أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال رقم مجلة فيه خطاطيف وكلاميذ وحسب تكون بنفس فيها كويكة يقال لها سعدان. فيقول المؤمنون كفرد العين وفي الرص وفي الريش وفي الطير وفي عجائب الخيل والذكار فلازم مسلم ومخلوص مسلم ومخلوص في نار جهنم حتى اذا خرج المنكرون من النار فوالله نفسي بيده ما منكم من احد باشد مناشده لله من استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامه لاخوانه الذين في النار فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويقبلون ويحجون فيقال لهم افرقوا من هربتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون فرقا كثيرا فدخلت النار الى كل شرطيه والى ركبتيه ثم يقولون ربنا لا بقي فيها احد مما امرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لا نبرح فيها احدا ممن امرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال مسلم نار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لا نبرح فيها ممن امرتنا احدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لا نرى فيها خلقا وكان ابو سعيد الخدري يقول ان المخططون بهذا الحديث فاقرأوا من شئتم ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيأخذ قوة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا فرق قد آتوا أمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة قال له نهر الحياة فيأخذون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر؟ ما يكون إلى الشمس يسيطر وهو قيصر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقال يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: فيخرجون كالمؤذي في رقابهم الخوائف، يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء اتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا قول قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطِ أحد من العالمين فيقول لكم شركي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا اسقط عليكم بعده ابدا.
هذا الاسناد خرجه مسلم عن شيخه سويد بن سعيد وهو الحدثان نسبة إلى حديثة الأنبار في العراق وكان سويد صدوقا إلا أنه أضر بأخر وأصبح يتلقن فتكلم العلماء على ضبطه وأغلظ القول فيه ابن معين حتى إنه قال سويد حلال الدم وقد عيب على مسلم إخراج أحاديث جماعة من الضعفاء منهم سويد بن سعيد مسلم أخرج عن جماعة من الضعفاء في صحيح هل هذا يؤثر ويقدح في صحة الحديث إن كان شيخه ضعيفا؟ لا لماذا؟
الضعيف عند غيره قد يكون ثقة عنده، ولا سيما أن هذا الضعيف من مشايخه ممن ابتلاه واختبره وجسى على الركب بين يديه. وقد يكون الضعف قد طرأ عليه بعد أن التقى به مسلم، فقد قيل لمسلم كيف تخرج عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وأخرج عنه في صحيحه، فقال رحمه الله: ما نقضوا عليه إلا بعد خروجي من مصر، أي أنا أخذت عنه في وقت لم يكن يخلط فيه لكان ضابط. ثم الإمام مسلم إن أخرج عن الضعفاء فإنه ينتقي، فإنه ينتقي ولا يأخذ الشاذ ولا المهجور ولا الساقط من حديثه ولا نفرد به. وأخطأ في هذا الباب اثنان: الحافظ بن مستدرك إذ جعل كل حديث، كل راوي، كل حديث براوي أخرج له مسلم على شرطه. لذا قال ابن كثير في اختصار ابن الحديث: وألزمهما ما لم يلزمهما، وألزم الحاكم الشيخين ما لم يلزمهما، لأن المتكلم فيهم انتقى البخاري ومسلم له، فهو ألزمهم بأن كل حديث لهم أصبح عنده على شرط البخاري ومسلم. هذا طرف أخطأ، وطرف آخر وهو ابن حزم فأطلق على الأحاديث من تكلم فيهم بالضعف الشديد تارة وبالوضع تارة، ولم ينتبه إلى أن أصحاب الصحيحين انتقوا. حفص ابن ميسرة له صحيفة مشهورة تبارى العلماء في أخذها وقراءتها عليه، ولم يدرك مسلم أحدا أخذ هذه الصحيفة إلا بواسطة من؟ سويد بن سعيد. مدام هذا الحديث في صحيفة حفص بن ميسرة والواسطة بينه وبين ما في هذه الصحيفة رجل ضعيف، ماذا يضيره إذ أخذ ما في صحيفة حفص؟ لا يضيره أبدا. ولذا لم يخرج مسلم عن سويد إلا عن حفص بن ميسرة. لماذا؟ لأنه ما أدرك أحدا من مشايخه وقعت له صحيفة حفص إلا سويد. عمل مسلم شرط سمع من كثير مشايخ لا تحسن ماذا يحدث ولا. وإذا قال العلامة ذهبي هذا العصر الإمام الناقد المعلم اليماني رحمه الله في تعليقه على فوائد المجموعة في صفحة 483 قال: وأحاديث حفص بن ميسرة المعروفة مجموعة في نسخة معروفة كانت عند جماعة، ولم يدرك مسلم منهم إلا سويد بن سعيد تحتاج إلى روايته عنه مع ما فيه من الكلام. ولما عوتب مسلم في روايته عنه في الصحيح قال: فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ هل هذا يغير؟ لا يغير، هذا لا يغير، لأن سويد كان فقط واسطة من باب
من بعد جرى الأستاذ متصلا،
فلم يكتب عنه شيء من تفريق ولا من تفريق ولا من رواياته، وإنما أخذ عنه شيء أخذه بشيخه، أخذه مكتوبا. كان تكون بينك وبين آخر واحد مسلك كتابك، وأنت تأمن ما في هذا الإنسان. فهنا يلفت النظر إلى سمتين: الأولى أن مسلما تقصد أن يكون صحيحه من صحف حديث الله حتى يقع الضبط كما قلنا في الألفاظ وفي أدوات التحمل، والثانية أن مسلما روى عن بعض الضعفاء وعلم ضعفهم ولكنه تخير من روايته. نأتي إلى تتمة هذا الحديث.
قال مسلم: تركت على عيسى بن حماد صدقة المصري هذا الحديث في استحباء، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: أخبرته الليث بن سعد عن قاضي بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري أنه قال: قلنا يا رسول الله أنا ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضاربون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحيح؟ قلنا لا. وصدت الحديث حتى انقضى أخوه وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله: بغير عمل حملون ولا قدم قدمون، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، وليس في حديث الليل، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، وما بعده. فأقر به عيسى محمد.
من عيسى محمد الذي أقر به؟ شيخ، شيخ مسلم. فأقر به يعود على ماذا؟ الحديث حديث السابق. قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زهدة المصري، وهذا يؤكد أنه كان يخص الحديثية. أخذ كتاب عيسى بن حماد وقرأه عليه. وأقر به. وزهدة لقب لأبي عيسى، لقب لحماد، وهو ثقة من شيخ مسلم توفي سنة 248، وهذا الحديث خرجه بطوله الإمام البخاري في صحيحه برقم 7439. قال: حدثنا يحيى بن زكير حدثنا الليث بن سعد به. كم واسطة بين البخاري والليث؟ يحيى بن زكير. وكم واسطة بين مسلم والليث؟ واحدة. تساوى مسلم شيخه في العلو في هذا الإسناد، مسلم والبخاري في طبقة واحدة في هذا الإسناد، كل منهما يروي الحديث عن الليث بن سعد بواسطة واحدة. نقف وقفة لا بد منها مع مقولة أبي سعيد الخدري، وقد أهمل النووي الكلام عليه، فنعلق عليها فنقول من باب تتميم ما فات النووي رحمه الله: قول أبو سعيد الخدري بلغ من أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا الكلام على ظاهره، إذ ليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء، أو الوقوف في الهواء كما نشاهده في الطير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فليس العبور على هذا الصراط بأعجب من وقوف الطير في الهواء أو من السير على الماء. وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم قال أيحشر الكافر على وجهه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فلما بلغ هذا الحديث قتادة وهو أحد رواته كان يقول بلى وعزة ربي إنه قادر. فكما أن الله يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل الناس يمشون على الصراط وهو أحد من السلف وأدق من الشعر. ومع هذا فقد ذهب العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي إلى إنكار ما في ظاهر مقولة أبي سعيد وأخطأ في ذلك وتعلق بكلامهما بعض أهل البدع في هذا العصر فأنكر في كتاب سماه صحيح العقيدة طحاوية أنكر الصراط متابعا الخوارج والإباضية. ذهب العلم لعبد السلام وتبعه تلميذه إلى تأويل هذا الحديث وليس إلى إنكار الصراط. ونخطه تأويلهما فقالا كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف معناه إن أمر المرور على الصراط عسر ودقيق كدقة الشعر. قالوا وقد جرت عادة العرب بتسمية الغامض الخفي دقيقا قالوا يضربون المثل به بقولهم أدق من الشعر. قال ليس الصراط المراد بذاته أنه أدق من الشعر وأحد من الثلج وإنما المراد أن مجاوزة الصراط حتى يصل إلى الجنة أمر دقيق خفي عاجر كمثل حدة الثلج ودقة الشعر. هذا طبعا ليس على الظاهر ولا داعي لهذا التأويل وهذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الملائكة يقومون على جنبين على جنبين ماذا؟ إذا هذا التأويل ليس صحيح. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أقسام منهم السالم ومنهم المفتوش وأن الناس منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يلتزم قدمه ومنهم من يزال ويقع ومنهم من يلتزم قدمه ثم يقوم. إذا هذا المشي وهذا الصراط هو على الظاهر وهذا التأويل ليس بصحيح. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس الذين يمضون على الصراط يعطون من النور على قدر أعمالهم على النحو المذكور في الحديث وهذا يؤكد أن العبور عبور حقيقي. وأبو سعيد في هذا الحديث ثبت عن مسلم ثم بلغه ولم يعرف عن أبي سعيد أنه كان يأخذ عن بني إسرائيل فإما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكم مرفوع أو أن يكون سمعه من صحابي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرسل صحابي. ومثل هذا الخبر ليس للرأي وللاجتهاد فيه المجال والواجب حمله على ظاهره. إذا ما معنى أدق من الشعر وحد من السيف؟ على الظاهر. كيف يكون ذلك؟ هذا شيء لا يعجز الله عز وجل، وهذا في عالم لا يجوز للعقل أن يكون له فيه إلا التلقي فقط، لأن العرض ليس قواعده وقوانينه كالعالم الذي نعيش فيه. ولا بد من التنبيه أخيرا أن من الخرافات الباردة الموجودة للأسف في بعض كتب أهل العلم وممن كان يقول بها بعضهم أن ماهية الصراط شعرة من شعر جفون مالك خازم النار، هذه خرافة باردة، أن الصراط عبارة عن شعر من شعر جفون مالك خازم النار، فهذا كلام تنبو عنه الأفهام وتمجه الأوهام، وإن نقله برهان الدين الحلبي فلا ينتسب إليه ولا يعول عليه لأنه يحتاج إلى دليل. وبعض الكتب تذكر أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وتزيد وأحمى من الجمرة، وهذا الوصف لم يثبت في شيء فيه إصمع، والله أعلم. من دقة مسلم أنه ما يزال بين رقب الليل وغيره لما قصر، فقال في آخر الحديث وليس في حديث الليل فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده، فيؤذن الخطاب رحمه الله تعالى. بل ننتقل إلى الطريق الأخير.
حدثنا هو أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن شعيب قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد وانقص شيئا
بإسنادهما. نعم، أليس كذلك؟ على ما يعود هذا الضمير؟ بإسنادهما، حفص بن ميسرة واحد وسعيد بن أبي هلال اثنين، سعيد بن أبي هلال هو الثاني، إذ كلاهما رواياه عن زيد بن أسلم. حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما سعيد بن أبي هلال وحفص بن ميسرة رواياه عن زيد بن أسلم، وهشام بن سعد معهما رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. هذا الإسناد فيه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو من شيوخ مسلم ممن أكثر عنهم كما ذكرنا في أكثر من مرة، إذ أخرج مسلم عنه في صحيحه 1540 رواية. حدثنا جعفر بن عون وهو ابن جعفر بن عمرو المخزومي صدوق، هشام بن سعد المدني صدوقه أوهام، أثر هذا الطريق لأن بعض رواته متكلم فيهما. تأملوا معي ماذا قال مسلم؟ قال نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. من الذي قد زاد ونقص؟ لقد زاد ونقص على من يعود؟ على هشام بن سعد. هشام بن سعد في حفظه مجمل لو أوهام، فمسلم أخر روايته أولا ولم يثبت نفسه ثانيا، وأشار إلى ما وقع في روايته من وهم بقوله ماذا؟ زاد ونقص. مثل أي رواية؟ من يذكر؟ تفضل. شريك بن أبي نمر في حديث إسراء المعراج لم نثبت لفظه وعددنا له كم وهم؟ 10 أوهام أو 11 وهم، 11 وهم. وأجبنا عن اثنين أو ثلاثة والباقي بقيت في عداد الوهم. لو أردنا أن نفصل في لفظ هشام بن سعد ونقرأ الحديث بالطول ونعرض لفظ هشام بن سعد على لفظ حفص بن ملثرة وسعيد بن الهلال لوجدنا أن بعض الأوهام قد وقعت. لا، أترون نفعل ذلك أم لا نفعل؟ تسمعون اللفظ ولا نستعجل؟ تسمعون تسمع اللفظ؟ قد تسمع اللفظ. هات يا بارك، هات اسمعنا لفظ حديث هشام بن سعد الذي أجمله من مسلم وأشار إلى بعض الأوهام فيه. نسمع وعلى أجلة أنبهكم على ما وقع له فيه من أوهام. مثل هذا اللفظ من أين نأخذه؟ لو أردت أن تكون أنت باحثا ونظرت إلى مثل هذا وأن قرأت ودرست قسما من صحيح مسلم وعرفت منهج الإمام مسلم، فأردت أن تتأكد من هذا الإجمال الذي عندك، فأين تنظر في هذا اللفظ؟ في هذا اللفظ أين نجد اللفظ؟ هذا سفيان. طيب نريد طريق أخطر، مستخرجات على مسلم، مستخرجات على هذا الحديث موجود في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، موجود في الثاني من صفحة 248 برقم 458. نسمع الآن لفظ الحديث من إسناد أبي نعيم، نسمع الإسناد على عجلة ثم نمر بالبث.
قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر أبو الله بن يحيى بن معاوية طلحي قال حدثنا قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
هنا الآن اتفقنا مع مسلم، شو معنى مستقرات؟ أن يخرج راوي بسنده أحاديث كتابه من طريق شيخ.
فعبيد بن غنام تابع مسلم بن الوالي هذا الحديث، ولكن عبيدة شاف الحديث بزمانه.
فوبكر بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عمر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن اسلم عن مطار بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله ان نرى ربنا يوم القيامه قال ربنا بامشي رؤيه الشمس الظهيره الرحمه التي تتحارب قال قلنا لا يا رسول الله قال ربنا بامشي رؤيه القمر التي تنزل الرحمه التي فيها تحارب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضامون في رؤيته يوم القيامه الا كما تضامون في رؤيه احدهما اذا كان يوم القيامه ناجى منادي الا يرحم كل امه بما كانت تعبد فلا يبقى احد كان يعمل صنما ولا وثنا ولا صوره
ولا صوره هذه من اوهام
الا بها
ولا صوره هذه من اوهام. نعم
وأقول إلا ذهبوا حتى يتصرفوا في النار ويقرأ كان يعبد الله وحده مصلي وكافر ومن صلاة أهل الكتاب ثم تعرض جهنم كأنها قرار يحمل بعضها بعضا.
ثم لما تعرض جهنم أيضا فيها إجمال ورواية سابقة رواية أدق. نعم.
قال ثم تعرض جهنم كانها قرار يحمل بعضها بعضا ثم يجعل يقول فيقول ما كنتم تعبدون فيقولون هديت من الله فيقول كذبتم فاتخذ الله واحده ولا ولدا فماذا تريدون؟ قال فيقولون اي ربنا ظلمنا فيقول ولا تريدون فيذهبون حتى يتصاحبوا في النار. قال ثم يلحق صوره فيقول ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون المسيح ابن الله فيقول كذبتم فاتخذ الله من صاحبة ولا ولدا فماذا تريدون؟ فيقولون ربنا ظلمنا فاغفنا فيقول افلا تريدون؟ فيذهبون حتى يتصرفوا في النار. فيقال كان يقول الله عن ذنب الوفاه ثم يتذكر الله بصوره ولبصورته التي رايناه فيها اول مره فيقول يا ايها الناس لاحفظن لك بما كانت تعبد وتخوف فيلتزمه يومئذ الانبياء قال يا ربنا فرحم الناس في الدنيا وكفى في تخطيرات اخبرهم احوج
هذا الكلام ايضا فيه زياده قوله فلا يكلمه يومئذ الا الانبياء قالوا يا ربنا فارقنا الناس والروايه الصحيحين ان فارقنا الناس ليس في كلام الانبياء نعم اسمع
قالوا فلا يكلمه يومئذ الا الانبياء قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا وكنا الى خطتهم نحو لقد قلنا لنا بما كانت تعبد ولكن نصور ربنا الذي كنا نعبد فيقول لنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك فيقول هل بينكم وبين الله آية تعرفونها فيقولون نعم فيكشف عن سائر فنقول خرجا لم يسمعون ويبقى احد كان يسلم في الدنيا سمعه يا رجاء ويبقى احد الا على ظهره طبقا واحدا كلما اراد ان ينظر الارض على قفاه ثم يغفر لنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رايناه فيها اول مره فيقول انا ربكم فيقولون نعم انت ربنا ثلاث مرات ثم يدعو الشرك على جهنم ويقول ونسلم يا رسول الله بابينا انت وامنا قال رحم الله لك له كلامي وقطعيه وحفظه يكون بنبذ عقيقا يقال له السحباء فيقول المؤمنون كلام من باطل وكفار وكذلك وكفار وفي ارض القلب وقاتل فهذا مرجو ومحبوس مرجو ومحبوس في نار جهنم والذي نفسي بيده ما حدود يحب ولا كلمه بالحق يراه مسخره المسلمين في صورهم إذا رأوا أنهم قد خرجوا في النار إذا رأوا أنهم قد خرجوا من النار يقولون أي ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا
فيه زيادة مجاهدة ويجاهدون معنا فالأخوة والصوم والصلاة والحج تنفع قد يشفع الاخ لاخيه انهم كانوا يصومون معه وكانوا يصلون معه وكانوا يحجون معه تحرص على ان تصاحب من تراه صالحا فلعل الله عز وجل ينفعك به في يوم لا ينفع فيه شيء نعم
قالوا الجاهلون معنا قد اخذتهم النار فيقولون اذهبوا كما عرفتم صورتهم فيخرجون
هنا فمن عرفتم صورته فاخرجوه ايضا شيء زائد عن نفس الصحيحين ولكن اهل الشفاعه يحد لهم حدا اهل الشفاعه لما يشفع الانسان يحد له حد ومن خلال هذا الحد تقع الشفاعه فمن الذي يشفع الانبياء والمؤمنون فمن من المؤمنين الذين لا يلعنون كما ثبت في صحيح مسلم فيما يمر فيما سياتي ان شاء الله لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامه احرص واضبط نقبك واياك من كثره اللعن فمن اكثر من اللعن فلا يحرص أن يشفع الناس فاسمع
فيقول الهم كما عرفتم صورته فيخرجوه ويحمل صورهم على النار فيبدو الوجه فتخلته النار إلى قدميه وإلى عصاه ساقيه وإلى ركبتيه وإلى أسفله فيخرجون منها عذرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا كما وجدتم في قلبهم من صلاه الى قبورهم فاخرجوه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون يتكلمون فيقول اذهبوا فنوجدتم في صلبه نصف قراط خيل فاخرجوه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فنوجدتم في صلبه مثقال ذره فاخرجوه قال وكان ابو سعيد اذا حدث بهذه الانتصار ان لم تصدقوا بفقره ان الله لا يامن الصالح لكم وليس حتى يطيب الله التاويل الذي هو امرا عظيما فيقولون ربنا لم نمر بها عمرا فيقول هل بقي الا ارحم الراحمين فيقول قد شفعت الملائكه والانبياء وسفرهم الجنود فهل بقي الا ارحم الراحمين قال فياخذ قوه من المال فيخرج قوم قد آتوا سورة لم يعملوا خيرا لهم فيطاعون في نهر الجنة يقال له نهر الفلاة فينبتون فيه والذي نفسي بيده كما تنبت الشدة في حمل السليم فيمتعها وما يليها من الظل يصور وما يليها من الشمس يغلظ
أيضا هذا فيه مخالفة لما ثبت في اللفظ الذي قرأناه كما تخرج الحبة في حمير السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس صيف روع خيبر وما يكون منها إلى الظل إلى الظل يكون أبيض. نعم
وأقول يا رسول الله كأنك كنت في الزاشية وأقلم بطون كذلك ويأخذون من المؤمن ويجعل في مقامهم الخواتيم ثم يدخلون في الجنة فهؤلاء جهنم مجنون.
هذه اللحظة بدأت في هذا الحديث. نعم مسند.
وهؤلاء الذين أخذهم الله من المال ولم يحمل من النور ولا خلف قدموه فيقول الله عز وجل من وجدتم فيأخذون حتى ينتهون ثم يقولون لو يقتل الله ما قبل فيقول الله عز وجل فأنا أرسلكم مقصر ما لقدتموه فيقولون يا ربنا ولا أقدر ما قبل فيقول رضوان فلا أقدر.
إذا وقعت بعض الألفاظ لهشام بن سعد المدني جعلت مسلما يتحاشى إرادة لفظه وهو الحديث بالجملة في معناه وبحواه مطابق لرواية سعيد بن أبي هلال وحفص بن ميسر وأورد مسلم مثل هذا الإسناد حتى يرفع التفرد وحتى يثبت أن في هذا الباب قد وردت روايات عديدة. نعود الآن إلى شرح الإمام النووي بعد أن فرغنا من أحاديث الباب نقرأ ونغلق إن شاء الله وتذكروا أننا قد تكلمنا في الدرس الماضي على الأحاديث السابق وهو بمعنى هذا الحديث وكان هناك تفصيل لبعض الأشياء نقولها الآن فقط نعلق على الشيء الزائد. اقرأ.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما تضافون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضافون في رؤية أحدهما معناه لا تضافون أصلا كما لا تضافون في رؤيتهما أصلا. قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يقبل إلا من كان يحكم الله تعالى من ذنب وكافر وعبد لأهل الكتاب أما الغيب فهو المصير وأما الغيب فتظن الغيب المرسل وفتح الباب المعقدة المسددة ومعناه مقاياه جمع واحد. قوله صلى الله عليه وسلم ويحشرون إلى الناس كأنها شرار يحكم بعضها بعضا أما الشرار فهو الذي يتواءم الناس في الأرض الفقر والضار المستوي وضع النهار في الحاجة الشديد لا يعلم الجماع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فالكفار يقول جهنم أعاذنا الله الجليل وفعل المسلمين منها ومسلم نقول وهم عباد فيحسبونها ماء فيتساقطون فيها وأما يقبل ربها بعضا فمعناه شدة اتصالها وغرام الأموال لها بها والحق الحافظ الكون والإخلاق والفطرة اسم من أسماء الله لكونها تحصل ما يلقى فيها.
والفطر في اللغة الذي يأكل ولا يشبع. نسأل الله العفو والعافية. وكذلك النار وقودها الناس والتجارة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها بحبه وينهي وكرمه. نعم.
وأخبره صلى الله عليه وسلم أتاه الموت الآن في أدنى صورة من التي رأوه فيها مهما رأوه فيها أنها وهي سببه معلومة المؤمنين وهي أنه لا يشبهه شيء.
في أدنى صورة من التي رأوه فيها حجبهم بسبب وجود النصارى واليهود والمنافقين معهم فكانت الصورة أدنى. نعم نسمع. وقلنا ان المصنف تابع من قبله من الشراح واول الاتيان والصورة على مذهب الاشاعرة وقررنا مذهب اهل السنة اثبات ذلك على ما يليق بجلال الله وكماله.
قال ربنا فاعبدوا الناس في الدنيا اخبارا وكنا اليهم لا نصاحبهم. معنى قوله التضرر الى الله تعالى في كشف هذه الشده عنهم وانهم لزموا طاعتهم سبحانه وتعالى وصارت تجد الناس الذين تابوا عن طاعته سبحانه من قراراتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشتهم وفقارهم
في معايشهم
ومقارة المياه إلى معاشرتهم بالاتفاق بهم. وعلى ثم دار الصحابة المهاجرين وغيرهم وما أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان فإنهم يقاتلون شهادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم في معايشتهم إلى الاتفاق بهم والاقتراب من مفارقتهم فآمنوا بالله تعالى على ذلك. وهذا معنى ضعف متحمس لا شك في حسنه. وقد انكر الرابع اليوم رحمه الله على كلام واقع في صحيح مسلم وادعى انهم غير وليس كما قال بل استوعبنا لكرماء.
تذكروا اخواني انه في ذاك الموقف الناس الصالحون يتقربون الى الله بمفارقتهم الى بمفارقتهم اهل الفساد واهل الضلال على حاجة كانت لهم فيهم يتقربون الى الله بذلك. ولذا الانسان هنالك ينفعه اخوه الذي كان يصلي معه ويصوم معه ويحج معه. فان تفارق اهل الدنيا بمعصيتهم وبعدهم وأن لا تخالطهم وأن لا تجالسهم هذا أمر حسن اللهم إلا إن كنت داعيا مؤثرا لا متأثرا. وهجران هؤلاء ينبغي أن يكون بنية صالحة وأن يكون من أجل الله. ونجد بعض الناس يخالط بعضا ويهجر بعضا ولما تسأله عن الهجران يقول لك هجرته من أجل معصيته. إذا لماذا تخالف الآخر وهو على المعصية نفسها؟ فقد يمزج حظ النفس مع الهجران من أجل الله. والعاقل ينبغي أن يبحث عن دواعي الهجران وعن دواعيه. لماذا هجر؟ ولماذا لا يجالس فلانا وفلانا؟ ينبغي ان يكون الدائم من اجل الله عز وجل. وقد ذكر ابن ابي جمره في بهجه النفوس في شرح مختصر البخاري قيدا حسنا في متى يكون الهجر من اجل الله ومتى يكون الهجر من اجل حظ الناس. فذكر قصه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قطع النفقه عمن خاض في عرض عائشة في حاجة الإفك. متى
أمسك أبو بكر النفقة عن الفقراء الذين خابوا فمستحيل ذلك لما أنزل الله البراءة من السماء فكانوا يخرجون وكان أبو بكر ينفق عليهم فلما أنزل الله البراءة من السماء قطع النفقة. قال ابن أبي جمرة لو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد خوضهم لكان الهجر من أجل حظ نفسه ولكن هم يتكلمون في عرض ويتكلمون على ابنته وزوجة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلما أنزل الله البراءة وتثبت من معصيتهم قطع النفقة عنه بحر قصير إن خالطت وإن قاطعت إن أحببت وإن أضغطت إن عاديت وإن واليت احرص على أن يكون ذلك من أجل الله. الحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ضبط حبه وبغضه وحسن وأخلص في ذاته وذلك فإنه سيجد لذة إيمانية لا تعدلها لذة الدنيا. اقبل المقارب والمقارب والحب والبغض والموالاة والمعاداة لا تقلد لا تقلد أحدا. اجعل ذلك من أجل الله اجعل ذلك من أجل الله ثم بعد ذلك هذا البغض وهذا الحب ينفعك يوم الدين. إن أعصب وأعصر وأصعب المواقف يقول المؤمنون يا رب فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم يصاحبهم. هذه مقولة في ذات الموقف تدلل على عظم هذه الطاعة وما يطاع لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل. وهذه الطاعة تعتبها حسنات وبركات وثمار مليحات ونصيبها يعتبها حسرات وسيئات وآثار بغيضات. فالإنسان يتأثر ولا بد يتأثر بمن الناس ومن يخالف تحرص على هذا. وهذا الإنجاز قد يكون كليا وقد يكون جسيدا. قد تخالط الناس مفرد في عملك لكن سلطتك إياه ببدنك أما بقلبك وحبك واهتماماتك فلا يكون ذلك إلا عند الصالحين إلا عند إخوانك المتقين ممن تظنهم التقوى والخير والصلاح. نسأل الله أن يوفقك وإياكم بذلك. نسمع
قال صلى الله عليه وسلم حتى ان الله لا يسلم من ينفلس حتى له وقت الخلق لا يسلم من ينفلس باثبات امره واثبات هذا عتاب الوقت كما ان حتى هذا عتاب الوقت ويقول زياده سماوات من شخص ثم نور ثم طاف ثم باء موحده
ثم طاف ثم لاء ثم باء موحده.
ومع رب الله أعلم يقرب عن الصلاة ويقرب عنه الامتحان السبيل الذي جرى والله أعلم.
أي هناك بعض الناس ممن هم على خير من الجلال بسبب ضعف اعتراهم يكاد أن ينقلبوا على أعقابهم. ذلك الموقف الذي يكون لهم مع ربهم فيه علامة وهذه العلامة أن يكشف عن ساق ثم تأتي تفصيلها إن شاء الله.
فأقول صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساق كل ما يكشف بفتح الياء وضمها وهما صريحان. وفكر معناه الجمهور في الرواية وعلي بحديث الساق هنا الشدة أن يكشف عن شدة وأمر مهول. وهذا مثل تضربه العرب بشدة الأمر ولهذا يقولون قالت الحرب على ساق وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد
سمع فائده وكشف خفاءه للاهتمام به. فقال الإمام رحمه الله: وفي القرآن الكريم هنا كل حبيب، وأن العلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: ومعنى ذلك لا يتجدد للمؤمنين برؤية الله تعالى من الفوائد والأرقام. وقال العياض: وكذلك قد يكون السلام عيادا بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خطة عظيمة، لأنه مطالب سلام من الناس كما يقال في ذكر الجواب. وقيل: قد يكون سلام مخلوقا بعد مقام هذا على يد المؤمنين فإن ذلك السلوك المعتاد. وقيل معناه مسح الخوف وإزالة الخوف عنهم وما كان غلط على قلوبهم من الأهوال. ورغم أنه يريد المخرجون من دلائل ويتجلى لهم فيخرجون مسجدا. والقاضي رحمه الله: وهذه القدرة التي في هذا المقام يوم القيامة
المغرب قام وسبح المصلين وأطال في القيام ثم رجع وجلس للتشهد أي من الركن للسنة، فهل تبطل الصلاة دون مأجورين؟ بذلك الله خيرا. وأصل في الإمام إن استتم واقفا لا يعود، فإن عاد فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس إماما ووقف بالثالثة ولم يجلس للتشهد فسبحوا به وألحوا بالتسبيح فسبح بهم. فإن لح المأمومون في التسبيح يسبح الإمام حتى يشعرهم أنه يعرف الخطأ وأنه لا يجوز له أن يرجع إليه، فسبحوا بهم فسبح بهم. ثم سجد للسهو ثم قام بالناس خطيبا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع. فالإمام مستتم واقفا فلا يجوز له الرجوع، وهذا مذهب الجماهير على المالكية. المالكية يفرقون يقولون: إن كان أقرب القيام قام، وإن كان أقرب بالقعود قعد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فليجلس ما لم يستتم قائما، وهذا رد على المالكية. وأما إن جلس فهل تبطل صلاته أم لا؟ ذهب الشافعية إلى بطلان صلاته إلا في صورة واحدة، وهي أن يجلس سهوا، ويقولون: إن جلس عادة، إن جلس عادة. أما إن تعمد الجلوس فعند الشافعية صلاته باطلة، والبطلان يحتاج إلى دليل خاص ولم يكن الدليل الخاص عليه. ولم يرجحه المحققون من العلماء وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن صلاته صحيحة مع الإساءة وعليه السهو، والسهو واجب على أرجح الأقوال. ما موقف الصبيان في صلاة الجماعة؟ وهل يصح ما جاء في ترتيب الصفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء؟ أما ما ورد من ترتيب الصفوف الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم النساء فلم يرد إلا في حديث أخرجه أحمد في المسند وفيه شهر بن حوشب فمن ضعف شهر وحسن أحاديثه المتابعات لا يعتد به، والصبي يعتد به الصف. فلو صلى صبي خلف إمام فإنه يقف عن يمينه، وإن صلى رجل وصبي خلف الإمام فإنهما يقفان خلف الإمام، وإن صلى صبي ورجل وامرأة خلف الإمام فإن الصبي والرجل يقفان خلف الإمام والمرأة تقف في صف بعدها، فالصبي يعتد به في الصف على أرجح الأقوال. من كان يلعب في النتاب فهل يشفع يوم القيامة؟ نرجو الله ذلك، فالأمر يعود إلى الله. قولهم: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا، كيف يقولون يا ربنا ثم يقولون نعوذ بالله منك ويذكرون أنه ربهم؟ هذا قولهم باختلاف السورة، يقولون هذا بعد أن يظهر الله عز وجل العلاقة التي بينهم. فالأمر يختلف. قرأ الأخ: عالم الله وسائر المسلمين، والصواب سائرة. وهذا أمر يعني غلة لسان. هل يجوز أن نشمر الكم في الصلاة؟ تشمير الكم في الصلاة ورد نهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كف الثوب. صح القول كف الثوب في الصلاة مكروه، سواء كان الثوب مكفوفا قبل الصلاة أم فيها. فالراجح عموم الكراهة على ما ذكر الشارح،
في شرح كتاب الصلاة الشافعي الإمام النووي في شرح مسلم ما صح الحديث بسم الله أوله وآخره في حق من نسي البسملة. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم 3367 والنسائي في عمل يوم الليلة برقم 280 وأحمد في السادس 643 246 265 عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. فهو حديث صحيح وله شاهد عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر. ولفظ الثاني يسعد ما رجحه الحافظ بن حجر كما نقل عن تلميذه ابن علان في الفتوحات الربانية شكل الكرم النووية أن من نسي فله بعد أن يفرغ من طعامه أن يقول بسم الله وهو آكل. كان يأكل ولا يأكل حتى لو فرغ من الطعام ناسي وتذكر فيقول بسم الله وهو آكل. هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله. هل يجوز المرأة المحرم أن تصطف جانب الرجل؟ لا، المرأة المحرم تقف خلف الصف. قلت في الدرس السابق أن الطاغوت معبود من دون الله، فلا على الإطلاق. هذا ضمن ما شكل مهم وهو أن يعبد من دون الله برضاه، من لم يكن يرضاه فلا يكون طاغوتا كأنبياء الله كعيسى عليه السلام. أن ما يعبد من دون الله رضا، أما يعبد من غير رضا فلا يكون طاغوتا. على ذلك الشاهد أحد الإخوة يسأل حكم بيع البطيخ بشرط أن يكون على التكريم على البيع. سبب يقول صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وعن أحمد البخاري عن عمر قال الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. كيف توجهنا في التعامل مع المريض عند وقت الاحتضار؟ نذكره بأفاضل وأحاسن عمله، يا فلان الحمد لله يسر الله لك العمرة وفرغ الحج، أنت من المصلين من المحافظين على الصلاة، نعمل في المسجد، أنت كنت مؤذنا، نذكره بمحاسن عمله ليتحقق قوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو رسول ذنب لله. كيف إلا وهو رسول ذنب لله؟ أن تصدق الله وأن تخلص له العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل تريدين أن تموتوا مسلمين؟ كان هذا تحديد فوق الاستطاعة، والأمر على التحقيق ليس كذلك. الأمر الإنسان المستقيم المخلوق إن ضيع استقامته سيعود مثل نفسه، ما بحث من بداية كلمة النهاية. فكيف الإنسان يحسن لونه بربه؟ أن يتعرف على الله سبحانه وينصت إليه، ولسيما في وقت الشباب في وقت الشهوة وفي وقت النزوة أن يدع ذلك من أجل الله عز وجل. فهذا أن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه لا بد أن ينفعه في يوم القيامة في الدنيا في الدرجة في الآخرة. من ترك شيئا من أجل الله، من ترك لذة أو شهوة من أجل الله لا بد أن يجد ثمرتها وبركتها في يوم من الأيام. ولذا إذا كل محارم الله الإنسان المحتضر يذكره بصالح عمله ونأمره أن يقول قل لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله فجلسه بيده. وفي قصة اختبار أبي زرع الرازي شيخ الإمام مسلم عظة اجتمع عليه تلاميذه وهاب أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، فبدأوا يذكرون على مسامعه أسانيد وطرق حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
حتى يقولون اخبرنا فلان عن فلان عن فلان، والثاني يقول طريق ثاني او ثالث هكذا، وسكتوا. فسمعنا ابو زرعه مغزاه ومراده، فقال رحمه الله: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرج كله قبل ان يتم الحديث. فنذكر المحتضر بلا اله الا الله. ما حكم استخدام الاحاديث الضعيفة للترجيم والترجيم؟ لا يجوز لاحد سواء كان طالب علم او واعظا او خطيبا او عاميا ان يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن من اهل الصنعة ان النبي قد قال. سواء كان الترجيم والترجيم او غيره. وهذا مذهب من اهل الصنعة لامام البخاري وامام مسلم، وقد صرح ذلك مسلم في مقدمه صحيحه. وهناك روايه مكذوبه على رسول الله: من كذب علي متعمدا ليذل الناس فليتبرأ مقعده من النار. فذهبت الكراميه وغيرهم من الفرق الضاله انه يجوز ان يبذل لرسول الله. قال النبي قال ليذل الناس، قال ونحن نكذب برسول الله ولا نكذب على رسول الله، سنقول لهم تقصد ليذل الناس على رسول الله. عند المحدث وإن صحت كلام هذه ليذل الناس هي لام العاقبة، فعاقبة من كذب على رسول الله أن يكون فليست كلام التابعية وإنما العاقبة كقول الله عن فرعون وزوجه في سورة القصص: ليكون له عدوا وحزنا. لماذا اتخذوه؟ لتكون عاقبته عدوا لهم. من صلى العصر والفجر في جماعة هل له أن يرجع إلى بيته ليصلي بأهله إماما؟ وهل حديث معاذ صلاة معاذ بقوله خاص بالعشاء أم كان يصلي بهم جميع الصلوات بعد أن يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أنه خاص بصلاة العشاء. والتنفل بعد الفجر من غير سبب مكروه، وهذا الخير غير ظاهر الكون. وصلاة المرأة في بيتها غير بصلاتها في المسجد، فتصلي في بيتها ولها الأجر. لم تعرف على الجماعة إن استطعت إن فلست الجماعة أو تصلي بناتنا ولنا صغار جماعة فلا حرج. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. من يأكل هي المترتب على الحديث. من جاء يوم الجمعة وقد أدرك ركعة فإنه يقوم ويأتي ركعتان. وإن لم يدرك وقع خلاف بين أهل العلم، والراجح أن صلاة الجمعة صلاة قائمة برأسها، فمن لم يدرك منها شيئا يصلي ركعتين ولا يصلي رواتب، فإنها صلاة قائمة برأسها وليست بديلا عن الظهر. هل على الدين زكاة؟ من كان له على الآخر دين فيجب عليه أن يزكيه بما يقبله ويزكيه عاما واحدا. ورجل آخر زكاة أعطاه هذا الدين وأعطاه هذا الدين بعد خمس سنوات، وبعد خمس سنوات نذهب إلى النهي من السلف كما يذهب مما ورد في المصنف في أبي شيبة أنه يزكيه مرة واحدة. فالدين ليس فيه زكاة إلا بعد أن يقبض. اللهم إن كان الدين هو دين الصورة وأمانة ووديعة الحقيقة، كان يكون لرجل على آخر مال والمدين يكون مضرا مريدا، وتعلم متى رفعت له هاتف أو أرسلت له شخص يعطيك هذا المال. فالرجل ليس بحاجة، مليء مقر، وأهدلت هذا المال وتكون به عندك الحاجة. فصورته دين وحقيقته وديعة، والأحكام الفقهية تراه بالحقائق لا بالأسماء. فهذه الصورة زكاة لك تملكه، وما عداها فلا تزكي الدين إلا بعد القبض والله أعلم. هل تجد عورة؟ أقول ما قال الإمام البخاري: احاديث الفقه بس في عورة اسند واحاديث الفقه في عورة احوط. في حديث قريب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن فقه وجاء ابو بكر وعمر ثم جاء عثمان صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الفتنة فيه مأمونة والاصحابهم من هم وقد قال انهم يجوز في النزهة ما لا يجوز في غيرها. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جرهم كاشفا فخذه فقال يا جرهم فخذك فإن تخذ عورة. فهذا الحديث فيه شيء زائد وهو أن تخذ عورة ولا يجوز لأحد أن يكشف فخذه ولا سيما أن الكراهة تشتد لما تقرب الفتنة. قال النووي في تعريف الطاغوت قال الليث وأبو عبيدة والكسائي. يقول السائل من أبو عبيدة؟ أم أن التاء فيه زائدة وهي خطأ والصواب أبو عبيد القاسم بن سلام؟ نقول لا، أبو عبيدة هو معمر بن المثنى وهو صاحب كتاب مجاز القرآن وقد طبعه العلامة فؤاد بن سكين قديما. التاء ليست زائدة وليست خطأ، إذا كانت خطأ نبهنا عليها. ما رأيت بكتاب فتح القدير للشوكاني؟ كتاب فتح القدير للشوكاني بالجملة جيد. بعض الناس يرتكب السيئات ويقال له اتق الله فيقول ان الله غفور رحيم. هذا الانسان مسكين، الله غفور رحيم لعباده الذين يقفون عند حلاله وحرامه. والعبد في هذه الحياه ينبغي ان يعيش بين الخوف والرجاء، فالخوف والرجاء جناحان لا يستطيع الإنسان أن يحلق وأن يصل إلى جنة الله إلا بهما. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب وكان يحتضر فقال له صلى الله عليه وسلم كيف أذنب؟ قال يا رسول الله إني أرجو أخاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. وكما أن الله عز وجل رسول رحيم فإنه أخبرنا عن نفسه بأنه شديد العقاب. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وعقاب أليم. فالرأس جبت لأنه ذو مغفرة فإنه عز وجل شديد العقاب ولا يجوز لأحد أن يطمع بجنة الله وهو مقيم على المعاصي. فلا بد للإنسان أن يستحضر الخوف والرجاء وأن يستحضر أن الله عز وجل كما أنه شديد كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب. بعض الناس يقول هل صلاة سنة؟ سنة المغرب هل صلاة المغرب سنة بعدية؟ نقول له نعم، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة في حديث الترمذي الصحيح. فذكر النبي صلى من بينها سنة المغرب. لماذا لا يصلى سنة المغرب؟ لأن فضل العلم أحب وأقرب إلى الله من فضل العبادة. وقد صحح شيخنا في صحيح الجامع حديثا فيه فضل العبادة أحب إلى الله من فضل العلم، فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. فضل العبادة يعود بالخير والبركة على الذات في أثناء العمل، وفضل العلم يعود على الذات وعلى الغير وعلى الغير بالخير في وقت العمل وإلى يوم الدين. والضرورة مع صاحبه. ولما زار أبو زرع الرازي بغداد والتقى به الإمام أحمد بن حنبل لم يعرف عن الإمام أحمد أنه صلى سنة راتبة لقط. كان يجلس مع الإمام أبو زرعة ويذاكره ويأخذ عنه أحاديث رسول الله كما نحن فيه. إن شاء الله أفضل وأحب إلى الله من صلاة السنة. ويا ليت لي مجالس وهذه الدروس تتكرر بحيث تبني على السنة كلها. فحينئذ نتخذ الخط لازم على الأمة. الأمة بحاجة إليكم أيها الطلبة، والله إنها بحاجة إليكم كحاجتها إلى الماء والهواء. وقد رشحتم بالأمر العظيم فرضوا بأنفسكم أن ترعوا بعض الهمل وحرصوا على رواحكم وعلموا ما تعلموه واحرصوا على التقدم. فالأمة اليوم الأمة الإسلامية في جميع أرجاء الأرض آثمة لعدم وجود العلماء فيها بجميع تخصصات العلوم من التفسير والتجويد والحديث والفقه واللغة والأصول وعلم الفرائض. الأمة جميعها آثمة. ومن وجد في نفسه مقاول الذكاء والحرص وحتى الله إليه العلم فيجب عليه وجوبا علميا أن ينشغل العلم حتى يسقط هذا الفرض عن سائر المسلمين في جميع أرجاء الأرض. فأنت في تقدمك وحرصك على العلم لا تسقط الفرض عن سائر وإنما تسقطه عن ملايين من المسلمين. فاعلم أن الأمر ليس سهلا وأن الأمر ثقيل. الحق ثقيل مريض والباطل وبكم خبيث ثقيل وبكم. تحرص أيها الإخوة على طلب العلم. العلم ثقيل بس ما فيه ثقة ولكن إن شاء الله إن وجدتم فيه صعوبة إن شاء الله تعالى مع الاستمرار عليه تتقدمونه وتستفيدونه. فالقراءة النصية وقراءة الكتب هي خير وسيلة لأن تضبط وتفهم. أما ما الكلام الذي يعجب ويطرب ومحرم العام فيها خير ونفع وبركة ولكن أغلى بخيرها العام وليس الخاص أمثل وكذلك. وفقني الله وإياكم ما يكون ويرضى. يسأل بعض الإخوة كيف نوفق بين قول صفوان بن معطل بحديث الإفك وهو في الصحيحين والله ما كشفت كنة أنثى قط. صفوان يقول توفي عائشة قال والله ما كشفت كنة أنثى قط. وبين ما ثبت في سنن أبي داود ومسلم أحمد وهو صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة قال إن امرأته جاءت إلى النبي امرأة صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. المرأة تشكو صفوانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عما قالت امرأته فسأله عما قالت امرأته فقال أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين أي تطيل الصلاة وقد نهيتها عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها يفطرني إلى صم قال فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر فكيف أصبر وما كشف سنة أنثى قط. هذا الشاهد. فقال صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة حتى إلا بإذن زوجها. قالوا أما قولها لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم صلي إذا استيقظ. قال لمن؟ لصفوان. كيف يزول الإشكال؟ أنه قال ما كشفت كنف أنثى قط قبل أن يتزوج. ثم تزوج فجاءت الشكوى. فالتوفيق سهل. التوفيق سهل ولا تعارض. لما قال ما قال ما كان قد تزوج وما يعرف الإنسان. ثم لما تزوج حصل معه ويعرف رجليه ما حصل فجاءت الشكوى.